التاسعة ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن طهران لن تتراجع عن مواقفها المحقة والمنطقية. رئيس البرلمان الإيراني يبحث مع رئيس الأوزبكي توسيع التعاون بين البلدين. والرئيس الأمريكي يصل الأراضي الفلسطينية المحتلة في مستهل جولة بالمنطقة. وأهلا بكم إلى التفاصيل. أشار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أن إيران لن تتراجع عن مواقفها المحقة والمنطقية، ونصح الأمريكيين بالنظر إلى الحقائق وأخذ العبر من الماضي بدلا من تكرار التجربة الفاشلة للضغوط القصوى على الشعب الإيراني. وخلال اجتماع الحكومة رد رئيسي على مزاعم الأمريكيين الأخيرة بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة، وقال إن الأمريكيين قالوا إن على إيران العودة إلى الاتفاق في حين أننا لم ننسحب أبدا، وكانت أمريكا هي التي انتهكت الاتفاق، مضيفا أن الأمريكيين أدركوا خلال سنوات 43 الماضية أنه لا يمكن التحدث إلى الشعب الإيراني بلغة القوة. التقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرزيايوف في العاصمة طشكند، وبحث معه سبل توسيع العلاقة الثنائية بين البلدين. قالباف وميرزيايوف شددا على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري ودعم تنفيذ المشاريع المشتركة بمجال النقل والشحن، مشيرين إلى أهمية برامج التبادل العلمي والفني. كما تناول الطرفان ملفات التعاون المتبادل في إطار المنظمات الدولية، بما فيها جدول أعمال الاجتماع القادم لمنظمة شنغهاي للتعاون الذي ستستضيفه مدينة سمرقند الأوزبكية في سبتمبر أيلول من العام الجاري. بحث مساعد وزير الخارجية الإيراني هاتفيا مع نظيره الكوري الجنوبي عدة قضايا، من ضمنها ملف الأموال الإيرانية المحتجزة لدى سيول. وشدد علي باقر كنيا الذي تلقى اتصالا من نظيره جوهي يون دونغ على ضرورة تسوية القضايا الثنائية الحساسة بأسرع وقت ممكن. كما ناقش الجانبان جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أبرزها مفاوضات إلغاء الحظر على إيران، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين طهران وسيول. أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية أن معدات دفاعية جديدة ستزود بها هذه القوة على عدة مراحل حتى نهاية العام الجاري. الأدميرال علي رضا تنكسيري ولدى زيارته أحد مراكز إعادة تأهيل السفن شدد على مواصلة إنتاج هذا النوع من التجهيزات بمشاركة الشركات المعرفية، مشيدا بمراحل التصنيع والتطوير المحلي للمعدات البحرية وبجهود العاملين بهذا القطاع. وأشار تنكسيري إلى نجاح حرس الثورة الإسلامية في إفشال الحظر على الوسائل التي تحتاجها البلاد في الأغراض العسكرية. وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة كأول محطة في مستهل جولاته الإقليمية في المنطقة، على أن تكون السعودية وجهته القادمة. زيارة بايدن تأتي بهدف الترويج إلى تطبيع علاقات بعض الأنظمة العربية مع الكيان الصهيوني. من جهتها اعتبرت حركة حماس هذه الزيارة انحيازا ودعما للصهاينة ومحاولة مرفوضة لدمجهم في المنطقة، محملة الإدارة الأمريكية المسؤولية السياسية والحقوقية والإنسانية عن تداعياتها. في سياق متصل أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام أن حضور بايدن في المنطقة يحمل أهدافا خبيثة ولا تحمل رؤية جديدة للقضية الفلسطينية. للمزيد بشأن زيارة بايدن إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة، نتابع ما يقوله الصحفي فارس الصرفندي من الأراضي المحتلة.
الرئيس الأمريكي جو بايدن وصل في زيارة هي الأولى له كرئيس للولايات المتحدة للأراضي الفلسطينية، لكنها الزيارة العاشرة له كجو بايدن. كان قد وصل إلى الأراضي الفلسطينية عندما كان عضوا في الكونغرس وسيناتورا، وأيضا جاء أيضا وهو نائبا للرئيس الأمريكي باراك أوباما. إذن باللحظة التي وصل بها جو بايدن إلى مطار اللد، طبعا تحدث بموجز عن أهم ما يريد أن يقوم به في هذه الزيارة. جو بايدن خلال هذه الزيارة سيتوقف في عدة محطات، غالبيتها ستكون في الكيان الإسرائيلي. فقط يوم الجمعة المقبل، يعني يوم بعد غد، سيلتقي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مدينة بيت لحم، وسيزور كنيسة المهد، وسيغادر يوم الجمعة إلى المملكة السعودية. لكن أهم ما تحدث عنه بايدن لحظة أن وصل المطار، قال بأنه ليس من الضروري أن تكون يهوديا كي تخدم كيان الاحتلال الإسرائيلي، وقال أيضا أنه يعمل بكل قوة كما قال لدمج كيان الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة العربية، طبعا في إشارة إلى تعزيز التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. وعلى ما يبدو أن هناك دول جديدة ستنضم إلى التطبيع الذي كانت قد انضمت إليه الإمارات والبحرين والمغرب والسودان. أيضا إضافة إلى ذلك، الرجل فقط بكلمات بسيطة تحدث عن الموضوع الفلسطيني وقال بأنه يؤمن بحل الدولتين، وهذا الحل هو الأفضل لكيان الاحتلال الإسرائيلي. إذن كل الزيارة هي لمصلحة الكيان الإسرائيلي بشكل رئيس، وبالنسبة للفلسطينيين الموضوع فقط هامشي كما قالت بعض القوى الوطنية التي أكدت أن الزيارة بالنسبة لبايدن هي زيارة مجاملة للفلسطينيين، لكن هي في الأساس لأمرين رئيسيين، أولهما كما قال هو على لسانه دمج كيان الاحتلال الإسرائيلي أكثر في المنطقة العربية، وثانيا للحديث عن الأزمة التي تعصف في العالم، وهنا نتحدث عن أزمة النفط.
دعا الحراك الشبابي الفلسطيني للمشاركة في التظاهرة المزمع انطلاقها يوم غد الخميس بمدينة رام الله، احتجاجا على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للأراضي المحتلة. وأوضح الحراك أن هذه الفعالية تأتي للتعبير عن رفض الشعب الفلسطيني للمواقف الأمريكية من القضية الفلسطينية. وتتواصل التحذيرات من مخطط أمريكي صهيوني يسعى إلى بناء مجمع دبلوماسي للسفارة الأمريكية على أملاك فلسطينية في القدس المحتلة تزامنا مع زيارة بايدن للمنطقة. إلى سوريا، حيث استهدفت القوات التركية والجماعات الإرهابية الموالية لها على أحد مشاريع المياه في ريف محافظة الحسكة شمال شرق البلاد. وأفادت وسائل إعلام سورية بأن الجانب التركي اعتدى على مشروع مياه علوك بريف مدينة رأس العين، مضيفا أن هذه العملية تسببت بتأخر ضخ المياه إلى أهالي الحسكة والأحياء المحيطة لإجراء بعض الإصلاحات فيها. قال رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام إن تعاطي العدوان السعودي مع الهدنة لا يزال دون المستوى المطلوب. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن طهران لن تتراجع عن مواقفها المحقة والمنطقية. رئيس البرلمان الإيراني يبحث مع الرئيس الأوزبكي توسيع التعاون بين البلدين. والرئيس الأمريكي يصل الأراضي الفلسطينية المحتلة في مستهل جولة بالمنطقة. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر حسن متابعتكم وجميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 09893 8 78 4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار. أمريكا الدولة الأولى في العالم بانتهاك حقوق الإنسان، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. ضيفنا في هذا اللقاء الدكتور سعيد دودين، رئيس مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام من برلين. رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة بكتاباتكم وبأصواتكم عبر هذا التطبيق هو 00989388874050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00921 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-37-62، 22-01-37-68، و 22-01-38-48. في الوقت الذي تكيل الإدارة الأمريكية التقارير والتهم لدول العالم بمسميات وتقارير انتهاكات حقوق الإنسان وتسمح لنفسها أن تنتقد دول العالم، تراها تواصل هي انتهاكاتها لحقوق الإنسان عبر انتشارها العسكري في أنحاء العالم وسكوتها على جرائم الصهاينة في فلسطين ودعمها للعدوان السعودي على اليمن ومواصلتها لفرض إجراءات الحظر، وهي مصادق بارزة عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وهذا ما أكده كاظم غريب أبادي مساعد السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية بإشارته إلى أن وجود 250 قاعدة عسكرية أمريكية في مناطق مختلفة من العالم مثال واضح على انتهاكات حقوق الإنسان، حيث قال في ملتقى حقوق الإنسان الأمريكي: الإرهاب والعقوبات والفظائع والذي عقد في مدينة أراك بإيران أن أمريكا هي أكبر مجرم في التاريخ ولديها أكبر عدد من جرائم القتل والاحتلال في سجلها المخزي، وقال إن إيران تؤمن بحقوق الإنسان لأنها ظاهرة مقدسة لها جذورها في الأديان السماوية وخاصة الإسلام. المراقبون يرون أن أمريكا تسعى دوما إلى فرض نمط الحياة الغربي، ومن لا يرافقها يعرف بالدول التي تنتهك حقوق الإنسان، في الوقت الذي لا تؤمن هي بحقوق الإنسان وتعتبرها لعبة سياسية لتحقيق أهداف سياستها الخارجية. والأنكى من ذلك أن أمريكا وراء كل جماعة إرهابية تتشكل في العالم وهي متورطة في جميعها، وأن النهج الذي تتبناه أمريكا والغرب في مجال حقوق الإنسان هو نهج تمييزي ومزدوج ويتعلق باستخدام حقوق الإنسان كأداة، حيث تطلق شعارات حقوق الإنسان وتسحقها عندما تتقاطع مع مصالحها، وهذا ما أكده غريب أبادي بإشارته إلى أن 4000 شخص يموتون في السجون الأمريكية كل عام وبعضهم ليس له أسباب طبيعية. وقال إن 25,000 من الأبرياء من أبناء الجمهورية الإسلامية استشهدوا بسبب الأعمال الإرهابية والإجرامية لأمريكا بشكل مباشر، وأمريكا مسؤولة بشكل مباشر عن ذلك، وبالنظر إلى التناقضات الواضحة في السياسات الأمريكية من قبيل ترديدها شعارات محاربة عصابات داعش في الوقت الذي كانت هي وراء تأسيسها وتقديمها هي وحلفاؤها الدعم لهذه العصابات، عندما كان قادة الإسلام بقيادة الشهيد الحاج قاسم سليماني يعملون على تدمير داعش في العراق وسوريا، يتبين أن أمريكا ليس فقط لا تكترث لقضية حقوق الإنسان فحسب، بل إنها تعمل أيضا على الدفاع عن الإرهابيين من خلال نقلهم بالطائرات من العراق إلى سوريا وبالعكس لاستغلالهم في توتير الأوضاع في سوريا وصب الزيت على النار لخدمة أمن الكيان الصهيوني، أي أنها تضرب حقوق الشعبين العراقي والسوري عرض الحائط لدعم الإرهاب والإرهابيين لتشكل ذرائع لإبقاء قواتها في المنطقة، وهكذا الحال في الكثير من مناطق العالم. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالدكتور سعيد دودين، رئيس مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام، معنا عبر الهاتف من العاصمة الألمانية برلين. دكتور سعيد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي للزميلات والزملاء،
حياكم الله. دكتور سعيد، ما هي أبرز بنود حقوق الإنسان التي صادقت عليها الأمم المتحدة وانتهكتها الولايات المتحدة؟
الحقيقة إذا أردنا الإجمال لا يوجد دولة في العالم حتى في الدول غير متطورة يتم الانتهاك الشامل والممنهج لحقوق الإنسان كما يتم ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتمد إرهاب الدولة لشن سلسلة من الحروب العدوانية حول العالم، وتعتمد إرهاب الدولة في قمع حركات الاحتجاج وفي التمييز العنصر الشامل لمواطنيها. أهم لا شك أن أهم حق من حقوق الإنسان هو الحق في الحياة.
نعم.
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أبادت الولايات المتحدة الأمريكية عبر حروبها العدوانية حوالي 60 مليون إنسان. وإذا ألقينا نظرة إلى التطورات داخل المجتمع الأمريكي، لدينا إحصائيات موثقة في بنك المعلومات لمؤسستنا منذ 1 يناير 2015 لغاية نهاية 2021، قتلت الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية 1536 مواطن أمريكي من أصول أفريقية و872 مواطن أمريكي من أصول أمريكية لاتينية. هذا على صعيد القتل. إذا ألقينا نظرة على الوضع الاجتماعي في هذه الدولة التي تعتبر نفسها منارة للديمقراطية في العالم، فعلينا أن نلقي نظرة على بعض الحقائق التالية. الولايات المتحدة تمثل أقل من 5% من سكان العالم. وفي أثناء جائحة الكورونا فقد المجتمع الأمريكي 20% من كافة الوفيات حول العالم من جراء فشل الإدارة في التعامل مع هذه الجائحة. وبالأرقام ألصقت أرواح 500,000 مواطن من الولايات المتحدة الأمريكية، وأكرر عبر الفشل الفظيع لهذه الإدارة في العناية بصحة مواطنيها. وهذا الرقم علينا أن ندرك أن هناك بناء على عنصرية هذا المجتمع، وهي عنصرية في منتهى الخطورة، هناك تسلسل في بين الضحايا. على سبيل المثال التي تعاني من تمييز عنصري فظ، أولا السكان الأصليين الذين لا زالوا عرضة للإبادة. وحتى في هذه الأسابيع يتم السطو الممنهج على أراضيهم وممتلكاتهم. وعلى سبيل المثال القاصرين في الولايات المتحدة، أي من هم دون 18 عام من أصول أفريقية، يشكلون ثلث جميع القاصرين في الولايات، ولكن هناك ثلثي القاصرين في سجون الولايات المتحدة هم من أصول أمريكية من أصول أفريقية. باستطاعتي والتطور الخطير في المجتمع الأمريكي هو التطور نحو العنف السافر، ليس فقط عنف الشرطة التي تقوم بعمليات إبادة حقيقية دون المساءلة. 98% من حوادث القتل، أي إطلاق الشرطة النار على مواطنين وقتلهم، لم تعرض على القضاء الأمريكي على الإطلاق. وأذكر هنا بحقيقتين. الحقيقة الأولى أن في عام 2020 على سبيل المثال اشترى المواطنين في الولايات المتحدة 23 مليون قطعة سلاح فقط في عام 2020، و8 ملايين شخص قاموا بشراء 23 مليون قطعة سلاح. والنتيجة الحتمية لهذا التهول انه قتل 41,500 مواطن في انحاء الولايات المتحده الامريكيه في حوادث اطلاق النار، اي 120 مواطن يوميا، كما كان 592 مجزره، اي اطلاق النار الجماعي، اي ان تحصل 1.6% من المجازر يوميا.
نعم.
وباستطاعة التطرق إلى العديد، على سبيل المثال الولايات المتحدة تدعي أنها أفضل دولة توفر الموارد الطبية والقدرات الرعاية الصحية لمواطنيها. أمامي هنا تقرير إحصاء من جامعة جونز هوبكنز، حتى نهاية فبراير 2021 سجلت الولايات المتحدة ما يزيد عن 28 مليون حالة إصابة مؤكدة بكوفيد 19، بينما تجاوز عدد الوفيات ذات الصلة 500,000 شخص. وللأسف يعني وقت البرنامج لا يكفي للتفاصيل، ولكن أريد أن أجمل حقيقة. في الوقت الذي يتبجح ببغاءات النازيين الجدد وأجهزة الدعاية بأن هذه الدولة هي الدولة المثالية، هي منارة الديمقراطية في العالم، ترتكب هذه الدولة حول العالم المجازر عبر حدود عدوانية، والهدف واضح ومعلن: الهيمنة الكونية خلف قناع النظام العالمي الجديد. هذا أمر مصري.
نعم دكتور سعيد. نعم عذرا على قطع كلامك، أحد المستمعين الكرام الأخ أبو مهدي، أبو محمد مهدي من اليمن، يطرح تساؤل على حضرتك، يقول في سؤاله عبر الواتساب: هل تمثل أمريكا حاليا النازية الجديدة في هذا العصر، حيث رأى العالم العنصرية الأمريكية على مواطنيها السود مثل حادث مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد؟
الزميل، مؤسستنا هي من طورت مصطلح النازيين الجدد لتعبر عن ثلاث حقائق في حلف شمال الأطلس. الحقيقة الأولى والحقيقة المعلنة هم أنهم يرفعون شعارات النازية American First. هذا الشعار هو شعار النازية ألمانيا فوق الجميع. هم النازيين الجدد، لأنه عندما نتحدث عن النازية يا سيدي، في ثلاثينيات القرن الماضي كان المؤسسات المالية الألمانية والاقتصاد على شفا الهاوية، وحدث اجتماع شارك فيه حوالي 200 من أصحاب البنوك والاحتكارات، وكان أمامهم خيارين: إما اتفاقيات متكافئة متجذرة في ثقافة المساواة مع اقتصاديات العالم، أو الخيار الذي اعتمد وهو الخيار الهتلري. قالوا: لدينا 6 ملايين عاطل على العمل، نحن بحاجة إلى 10 ملايين جندي، وسنسخرهم من أجل السطو الممنهج على ثروات الشعوب. وهذا ما تم، شنوا حرب عالمية هدفها الأساسي هو الخروج من الأزمة الشاملة الخانقة عبر السطو على ثروات الشعوب الأوروبية ومن ثم شعوب العالم. وقاموا بقتل 40 مليون إنسان من شعوب الاتحاد السوفيتي من أجل عمليات القتل، وجزء وملايين منهم قتلوا عبر عمل السخرة، تم أسرهم وماتوا في محتشدات الاحتكارات الألمانية. والآن ماذا يتم في حلف شمال الأطلس بشكل عام والنازيين الجدد في الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني أنت تعلم أن المحتل الأمريكي في سوريا على درجة من الدناء هم يقومون بالسطو على قمح الشعب السوري. وهذا نرى. ولكن عمليات السطو على ثروات اسمحني بكلمة. المسألة ليست سرية. هل أعلن قائد قوات حلب الشمال الأطلسي الجنرال بيسلي كلارك أن لديه أوامر باحتلال 7 دول خلال 5 سنوات ومنها إيران أيضا ومنها سوريا؟ باستطاعتك بالشبكة العنكبوتية الجنرال ويسل كلارك 7 دول خلال 5 سنوات أن تستمع إلى قائد. وهذه الاستراتيجية نحن نطلق عليهم النازيين الجدد لأن أحلامهم الهتلرية المعلنة هو الخروج من الأزمة عبر السطو الممنهج على قوت وثروات الشعوب.
طيب اسمح لي دكتور أن نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا السياسي المباشر عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حدث وحوار. أمريكا الدولة الأولى في العالم في انتهاك حقوق الإنسان، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نتابعه مع الدكتور سعيد دودين رئيس مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام، معنا عبر الهاتف من العاصمة الألمانية برلين. والساعة الآن 9:32 مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طيب دكتور سعيد، يعني لكن الولايات المتحدة يعني كثير ما تؤكد، هناك تقارير تصدر بشكل دوري في الخارجية الأمريكية حول الدول الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان في وقت هي تنتهك هذه الحقوق بدم بارد وتبرر لنفسها بألف ذريعة وذريعة ما ترتكبه من انتهاكات. كيف يمكن يعني أن يحمل هذا كل هذا التناقض على مدى كل هذه السنين؟
علينا تعميم الحقيقة يا سيدي. بعد الحق في الحياة التي تعرضت لها وامتهان حق الإنسان في الحياة، أنا فلسطيني وأعلم ما يتم على مدار الساعة كيف يقوم مستعمرة العنصرين الصهاينة بعمليات إبادة. الولايات المتحدة تمتهن حق شعبنا في الحياة عبر الدفع مبلغ 10.5 مليون دولار يوميا لتمويل جرائم مستعمرة العنصرين الصهاينة. لكن اسمح لي أن أتطرق إلى موضوع لا يقل أهمية. حق الشعوب في السيادة الوطنية على ثرواتها الطبيعية. هل تعلم ما هي الجريمة في وجهة نظر النازيين الجدد الذي ارتكبها الشعب الإيراني؟ الجريمة هو فرض سيادته على ثرواته الطبيعية، ولم يتمكن هذا الشعب من إبداع نهضة شاملة في هذه الفترة الزمنية القصيرة دون سيادته على ثرواته الطبيعية. اسمح لي أن أذكر بمثل من التاريخ. عبد الناصر الرئيس الخالد في مصر أراد حل القضية القمح ب6 ملايين فدان عبر بناء السد العالي. طلب قرض عادي من البنك الدولي، رفض بناء على ضغوطات الولايات المتحدة. وقام بسيادة مصر على قناة السويس. وأذكر أن 120 ألف إنسان مصري أبيدوا عبر عمليات السخرة أثناء حفر قناة السويس. ماذا تم؟ كلفت بريطانيا وفرنسا مستعمرة الصهاينة ببدء عدوان ثلاثي من أجل 138 مليون دولار رسوم قناة.
نعم دكتور سعيد،
في تدنيسه لشبه الجزيرة العربية. أنا أطلق على هذه الجولات جولات ادفع بالتي هي أحسن. أذكر بأن المختل ترامب خلال 3 أيام حصل ابتز 461 مليار دولار. والآن يأتي هذا الترامب لنفس السبب لابتزاز عشوائيات شبه الجزيرة من أجل الخروج من الأزمة التي هو قراراته الغبية والسخيفة سببها عبر شن للأسف الإعلام يطلق عليها عقوبات. لا يا سيدي، هؤلاء لا يملكون الكفاءة الأخلاقية والقانونية لفرض عقوبات. ما يتم هو عدوان عسكري اقتصادي لا يقل شراسة عن العدوان العسكري ضد شعوب العالم ومنها الأمة الإيرانية.
طيب يعني في هذا الإطار دكتور سعيد، يعني لماذا لا تحاسب أمريكا؟ إلى متى سيبقى هذا الإفلات؟ إلى متى سيبقى هذا التفرعن؟ هل تعتقد بأن ما يجري الآن هو ربما بداية لنهاية عصر الهيمنة الأمريكية وعصر الهيمنة النازيين الجدد ربما؟
نعم سيدي، من أخطر ما تم في العلاقات المالية الدولية هو إرغام العديد من شعوب العالم لبيع ثرواتها الطبيعية ومنتجاتها بعملة ليس عملتها تدعى الدولار. هذه العملة وعبر هذا الابتزاز حصلت الإدارة الأمريكية على مئات المليارات. أنت تعلم يتم تسويق النفط بالدولار، والآن منذ 18 شهر هناك تحول في غاية الأهمية وإنهاء تطفل الدولار على عرق وجه. الخطوات الرائعة التي اتخذتها القيادة الروسية والقيادة في الصين هي في هي لتحرير العالم من سلاسل التبعية للنازيين الجدد والابتزاز. هذه خطوات وأنا أعلم دور إيران الرائد في هذا المجال لإنهاء الابتزاز والخنصرة عرق ودماء شعوب العالم. هذا الأمر الثاني في منتهى الأهمية يا سيدي. هذه السياسة تهدد الحضارة الإنسانية والسلام العالمي. لابد من تطوير بنية على الصعيد العالمي ضد الحروب العدوانية، ضد عملية السطو الممنهج للنازيين الجدد، جبهة من أجل الدفاع عن السلام العالمي والحضارة الإنسانية، السلام العالمي المهدد من قبل النازيين الجدد في حلف شمال الأطلسي. ولكن هناك خطوات في منتهى الأهمية، وأيضا أنا أعلم التطورات في الجزائر والتطورات في العديد من دول وسط وجنوب أمريكا. هناك اتجاه نحو الواقعية السياسية وإنهاء العبودية لإملاءات النازيين الجدد.
شكرا جزيلا لك دكتور سعيد دودين، مدير مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام من ألمانيا. طاب أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران من مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب. المساهمة الأولى، طبعا نحن طرحنا السؤال الذي أرسله لنا للضيف طبعا الأخ أبو محمد مهدي، لكن هو بعث لنا بمشاركة أيضا حول موضوع البرنامج أمريكا الدولة الأولى في العالم بانتهاك حقوق الإنسان، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أمريكا ومنذ أن تأسست قامت هذه الدولة المارقة على الإرهاب وانتهكت حقوق الإنسان في الأرض التي احتلتها وقتلت سكانها الأصليين من الهنود الحمر. وحتى هذا الزمان لا تزال أمريكا هي الدولة الأولى في العالم بانتهاك حقوق الإنسان داخل أمريكا وخارجها. فجرائم أمريكا لا تعد ولا تحصى. ففي اليابان جريمة هيروشيما ونجازاكي، وفي فيتنام وفي كوبا والعراق وسوريا والصومال واليمن وفي أفغانستان وفي كثير من الدول الآثار انتهاك حقوق الإنسان الأمريكية في كل مكان. البرنامج حدث وحوار، أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد على هذه المشاركة. الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول إن واشنطن تتصدر المفارقة الكبرى، أن كل عام تقريرها عن حقوق الإنسان يتكلف عادة عن وزارة خارجيتها بهذه المهمة، رغم أن إصدار مثل هذه التقارير هو اختصاص المنظمات الدولية الحقوقية والمؤسسات الدولية المعنية. شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة. مساهمة أيضا وصلتنا من الأخ أبو إبراهيم من البحرين.
السلام عليكم، مساكم الله بالخير. أنا أعتذر إليكم واسمحوا لي، أولا ما شفت الرسالة المتأخرة، ثاني شيء أنا عندي حالة وفاة وكنت مشغول في المقبرة والتعزية.
عظم الله أجوركم أخ أبو إبراهيم، شكرا لك على اهتمامك بنا وبمواضيعنا في لقاءاتنا هذه، وإن شاء الله خاتمة أحزان وسوء ومأجورين. نشكرك على تواصلك معنا، ونشكركم أحبتنا الكرام أيضا على تواصلكم ومشاركتكم القيمة والطيبة في هذا اللقاء. في ختام لقائنا هذا نشكركم أحبتنا الكرام على حسن متابعتكم، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
علي 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 يوم الغدير الناس بفرحانة، من شال شفك يا علي مولانا،
من شال شفك يا علي مولانا.
يوم الغدير الناس بفرحانة، من شال شفك يا علي مولانا،
من شال شفك يا علي مولانا.
انت الولي حدر علي والهم باسمك ينجلي،
انت الولي حدر والهم باسمك ينجلي.
والدنيا لجلك يا قمر فرحانة، الدنيا لجلك يا قمر فرحانة،
الدنيا لجلك يا قمر فرحانة. علي 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 علي.
التمت عصافير الغدير وغردت، فوق الحضور انت ولينا رددت، تمت عصافير الغدير وغردت، فوق الحضور انت ولينا رددت،
فوق الحضور انت ولينا رددت.
فرحانة لك انسوم لك كل من يعادي لك هلال،
فرحانة لك انسوم لك كل من يعادي لك هلال.
الشمس لجلك نورت دنيانا، الشمس لجلك نور الدنيا.
علي 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 علي.
يوم الغدير الناس بفرحانة، من شال جفك يا علي مولانا،
من شال جفك يا علي مولانا.
يوم الغدير الناس بفرحانة، من شال جفك يا علي مولانا،
من شال جفك يا علي مولانا.
انت الولي حدر علي والهم باسمك ينجلي،
انت الولي حدر علي والهم باسمك ينجلي.
والدنيا لجلك يا قمر فرحانة، الدنيا لجلك يا قمر فرحانة،
الدنيا لجلك يا قمر فرحانة. علي 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 علي.
ها يا حلم مر الصبح بالديرة والعين ما ترد.
ترضى تشاهد غيره
والعين ما ترضى تشاهد غيره
هيا حلم مر الصبح بالديره والعين ما ترضى تشاهد غيره
والعين ما ترضى تشاهد غيره
حلمك ترف ما ينوصف ما يا شمس ما تنكيسي
حلمك ترف ما ينوصف ما يا شمس ما
ولدين باسمك يكتم العنوان ولدين باسمك يكتم العنوان
علي 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 علي
يوم الغدير الناس بفرحانة من شال جفك يا علي مولانا
من شال جفك يا علي مولانا
يوم الغدير الناس بفرحانة من شال جفك يا علي مولانا
من شال جفك يا علي مولانا
انت الولي حيدر علي والهم باسمك ينجلي
انت الولي حيدر علي والهم باسمك ينجلي
والدنيا لجلك يا قمر فرحانة الدنيا لجلك يا قمر فرحانة
الدنيا لجلك يا قمر فرحانة علي 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 علي
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
مشرعون بلا شرع
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرع والذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل انتهاكات وخروقات القوى الدولية الإمبريالية للقانون الدولي والتشريعات القانونية التي ساهمت هي أيضا في تشريعها لكنها أرادتها أن تكون أداة ضغط بيدها لمحاربة الدول والشعوب المستقلة وتحدثنا في حلقتنا السابقة حول بدايات الأزمة اليمنية بهدف البحث حول مدى شرعية الحرب على اليمن من منظور ميثاق الأمم المتحدة وقواعد الفقه الدولي وصولا إلى تبيان الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب اليمني من قبل قوات التحالف السعودي والمسؤولية الدولية والجنائية للدول المهاجمة وإمكانية وكيفية ملاحقة هذه الجرائم دوليا في المحكمة الجنائية الدولية عنوان حلقة اليوم أعزائي المستمعين شرعية العدوان على اليمن من منظور ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي تابعونا سيداتي أنساتي سادتي يحظر القانون الدولي استخدام القوة بجميع أشكالها إن مبدأ عدم استخدام القوة هو قاعدة ملزمة لكل الحكومات لكي تمتنع عن العدوان واستخدام القوة العسكرية كمركز رئيسي لاستخدام القوة ضد حكومة أو دولة أخرى تشير الفقرة الأولى من المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة إلى وقف جميع أعمال العدوان وتنص في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة على ما يلي أولا إن جميع الأعضاء تمتنع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستخدام القوة ضد سيادة التربة أو الاستقلال السياسي لأي بلد أو اتخاذ أي وسيلة أخرى تغير أهداف مقاصد الأمم المتحدة ثانيا لمبدأ عدم استخدام القوة استثناءات مهمة تستند إليها القوى التي تبادر بالقيام بشن عدوان أو تدخل عسكري في دول أخرى الأول هو الدفاع المشروع المذكور في المادة 51 من الميثاق دفاع يجب أن تتوفر فيه جميع الشروط، بما في ذلك وقوع هجوم مسلح ومراعاة شرط الضرورة والملائمة. ويستند الاستثناء الثاني على مبدأ منع استخدام القوة وشن العمليات العسكرية والدولية طبقا للمادة 42 من الميثاق. إذا قرر مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 من الميثاق بأن العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية ليست كافية أو ثبت أنها غير كافية، فقد يمكن الدخول إلى مرحلة التدابير القسرية أو استخدام القوة من خلال القوات الجوية والبحرية والبرية التي تراها ضرورة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين واستعادتهما. وبما أن أسباب السعودية والدول العربية الأخرى للهجوم على اليمن لا تتوافق مع أي من هذين السببين، فلا يمكن إذن استخدام القوة ضد شعب يتمتع بمبدأ حق تقرير المصير ويسعى لنيل حقوقه بالطرق الديمقراطية. نتواصل معكم وهذا اللقاء من برنامجكم مشرعون بلا شرعة من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع معكم موضوع شرعية العدوان على اليمن من منظور ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. أيها الأخوة والأخوات، ومن ناحية أخرى يجب أن تكون أسباب السماح بالتدخل العسكري واضحة وخالية من أي غموض. ورغم ذلك فيما يتعلق باليمن تجدر الإشارة أولا إلى أنه لم يكن هناك احتلال أجنبي حتى يتم طلب المساعدة والتدخل من الحكومات الأجنبية أو المنظمات الدولية لاستعادة السيادة كما في حالة الحكومة الكويتية في المنفى أثناء غزو صدام الكويت. ثالثا، خلافا لادعاءات منصور هادي والحكومات العربية الخمس المتدخلة في اليمن، لم يكن هناك انقلاب أطاح بالحكومة الشرعية، لكن حقائق المجتمع اليمني أشارت إلى أن الحكومة اليمنية واجهت احتجاجات واسعة من الشعب اليمني الذي طالب بإحياء الحقوق الدستورية والمشاركة في تقرير المصير. وعلى هذا الأساس لا يمكن التدخل العسكري والبت بالهجوم بمجرد الاستناد إلى طلب رئيس جمهورية مستقيل. لا يمكن التدخل عسكريا وإطفاء الشرعية على الهجوم. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، وتناولنا فيه أعزائي الكرام موضوع شرعية العدوان على اليمن من منظور ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. شاكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا صاحب القبة البيضاء في النجف، من زار قبرك واستشفى لديك شفي، زوروا أبا الحسن الهادي لعلكم تحظون بالأجر والإقبال والزلف، زوروا الذي تسمع النجوى لديه، فمن يزره بالقبر ملهوفا لديه كفي. إذا وصلت إلى أبواب قبته تأمل الباب تلقى وجهه وقفي، وقل سلام من الله السلام على أهل السلام وأهل العلم والشرف. إني أتيتك يا مولاي من بلدي مستمسكا من حبال الحق بالطرف، لأنك العروة الوثقى، فمن علقت بها يداه فلن يشقى ولن يخفي. وأن شأنك شأن غير منتقص، وإن نورك نور غير منكسف، وأنك الآية الكبرى التي ظهرت للعارفين بأنواع من الطرف. كان النبي إذا استكفاك معضلة من الأمور وقد أعيت لديه كفي. وقصة الطائر المشوي عن أنس جاءت بما نصه المختار من شرف. مختارات من أبيات أبي عبد الله حسين بن الحجاج البغدادي.
الشمس جللت النهار بنورها النواري، والبدر شعر